وضوح في الحق ورحمة بالخلق.
الكفر بالطاغوت.
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
العروة طرف الحبل إذا ربط على هيئة حلقة يمسك بها من ينزل في بئر أو يصعد منها، فهي وسيلة النجاة. والوثقى شريدة الربط لا أوثق منها. والمراد بالعروة الوثقى هنا قيل الإسلام، وقيل القرآن، وقيل لا إله إلا الله، وكلها أقوال صحيحة متلازمة ولا تنافي بينها. فالمراد أنه استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم، فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد. وقال الله تعالى:
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به.
الطاغوت هنا كل من يحكم بغير ما أنزل الله، من كاهن أو زعيم قبيلة أو برلمان أو محكمة غير شرعية أو هيئة دولية أو غير ذلك. وإنما ذكر العلماء الكاهن لأن العرب في جاهليتها قبل الإسلام كانت تتحاكم إلى الكهان. وروى الإمام الطبري عن مجاهد قال: الطاغوت شيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه.
والحكم بغير ما أنزل الله جريمة عظيمة وخيانة للدين والمسلمين وخروج على الشريعة وهو مراتب. فالتبديل وتشريع الأحكام بما لم يأذن به الله كفر أكبر بالاتفاق. وكل من بدل شريعة الله وحكم بالقوانين الوضعية فهو طاغوت، يجب الكفر به والبراءة منه.
وقد جمع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما قيل في معنى الطاغوت فعرفه بقوله: هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وكل متبوع من العلماء تجاوز حده، وحده اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تجاوز حده بالتحليل والتحريم من دون الله تعالى، يعني أن يحلل ما حرمه الله أو يحرم ما أحله الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دعا إلى بدعة أو زين المعصية، فهو طاغوت. وكل مطاع ممن له سلطة تجاوز حده، وحده تنفيذ شرع الله تعالى والأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وسياسة الدنيا بالدين. فإذا تجاوز حده فأمر بمعصية الله تعالى أو شرع للناس قوانين تحكمهم ويلزمهم بها مخالفة لما جاء به المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو إذن طاغوت.
قرأنا القرآن وسمعناه، انظر واقعا اليوم مع القرآن. قرأنا قول الله عز وجل في محكم التنزيل حينما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها والله سميع عليم. هل حققنا الكفر بالطاغوت والإيمان بالله يا عباد الله الذي هو دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. أين الكفر بالطاغوت يا عباد الله؟ كم منا اليوم من يوالي الطاغوت، من يوالي الكفرة الفجرة وهو يعلم بأن من والى الكفار فهو كفر مثلهم؟
أيها الإخوة، وإذا تبين لنا معنى الطاغوت فليعلم كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض أن الكفر بالطاغوت هو شطر شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان بالله هو الشطر الثاني. يعني أن لا إله إلا الله تدل على أمرين: الأمر الأول أن الله تعالى هو المعبود بحق وحده سبحانه ولا يستحق العبادة سواه، والأمر الثاني أن الكفر بكل معبود دون الله تعالى فرض وواجب. ولذلك فإن العلم بلا إله إلا الله المأمور به في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني إذن أنه لا بد من معرفة الطاغوت لكي نكفر به. والكفر بالطاغوت أيها الأحبة يعني اعتقاد بطلانه وبغضه وتركه والبراءة منه وإنكاره وبغض أهله ومعاداتهم والبراءة منهم.
ومتى لم يجهر أهل الحق بعقيدتهم وبراءتهم من الطواغيت ولم يفاصلوا أعداء الدين لم يحصل التمايز والفتح. وقد جرى سنة الله أنه لا يظهر حق ولا ينتصر المسلمون دون أن يجهر الموحدون بالعقيدة ويثبتوا في وجه الطاغوت ويعلنوا مفاصلتهم لأعداء الدين من علمانيين وطواغيت مبدلين لشريعة الله ورافضة مكذبين بالقرآن ومشركين بالله رب العالمين ومكفرين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
الله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها، أحبوها وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، فقد كلفه الله بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. فالله الله، تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا.
انتهى كلامه رحمه الله. والحكم بالقانون أمر منكر، لا حبذا مأمورهم والآمر. الحكم بالقانون أمر منكر لأنه طاغوت، فيجب الكفر به، فيجب الكفر على كل مسلم ذكر كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، يجب عليه أن يكفر بالقوانين الوضعية، سواء شرعها البرلمان أو مجلس أمة أو مجلس شعب أو جمعية عمومية أو غير ذلك مما سمي. فكل قانون يخالف شرع الله تعالى وكل نظام مخالف شريعة الله سبحانه فإنه يجب الكفر به. وقد بينا معنى الكفر بالطاغوت، وهو أن المسلم يجب عليه أن يبرأ منه وأن يبغضه وأن يعادي أهله وأن يتبرأ منهم.
ومفاصلة أعداء الله والمحاربين لشريعته فرض على كل مسلم ومسلمة، وهذا من الكفر بالطاغوت، ومن ضيع فقد ضيع أصل الدين.
من هم العلماء؟
وقد قال الله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يدخلون على الأمراء الظلمة ويصدقونهم بكذبهم ويعينونهم على ظلمهم، وقال: ما هم مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض. رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث كعب بن عجرة بسند صحيح. والذين يمدحون المبدلين لشريعة الله ويطعنون في الذين يعادونهم شر من الذين يدخلون على الأمراء الظلمة وأضلوا سبيلا. وكل من مدح المبدلين لشريعة الله والمناصرين للكفار على المسلمين والمنظمين الفسق والربا فهو محاد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أخي يا أخي، من هو العالم أذاك الذي في الدجى نائم؟ أخي يا أخي، من هو العالم أذاك الذي في الدجى نائم؟ أذاك الذي للهدى ثالم وعند الطغاة يرى الجاثم؟ أذاك الذي للعدى سالم وفي حرب أهل التقى قائم.
وآفة المنتسبين للعلم حين يفسدون أنهم يكونون أداة للطواغيت والعلمانيين في قلب الحقائق ولبس الحق بالباطل باسم أنهم رجال علم ودكاترة، وهذا داء كبير يبتلى به الذين لا يعرفون قدر هذا الدين ونعمة الهداية والثبات.
وإني أقول لكل المسلمين: لا تنتظروا صدعا بالحق لمن دخل على السلاطين وجالسهم وأخذ عطاياهم، وإن كان قد يكون من بعضهم ذلك، لكن الغالب أنهم يخضعون لسلطانهم، وكما قيل: من أكل تمرهم مشى بأمرهم. قال صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يتواصون بالبعد عن دار السلطان لعظيم فتنتها. ولقد قال ابن مبارك رحمه الله: وان ام استطعت هداك الله عن دار الامير، لا تزرها واجتنبها، انها شر مزور، توهن الدين وتدنيك من الحوب الكبير، قبل ان تسقط يا مغرور في حفره بير. هذا الكلام قال ابن مبارك رحمه الله في زمن هارون الرشيد الذي ذاد عن الشريعه وضرب الجزيه على النصارى، وكان يرسل الى ملك الروم من هارون امير المؤمنين الى نقفور كلب الروم، وكان يحج سنه ويغزو سنه. فما هو الظن بقولهم في حكام زماننا الذين يتسابقون إلى كسب ود الصليبيين؟ ترى ما الذي يقوله ابن مبارك والفضيل بن عياض وغيرهم رحمهم الله لو رأوا علماء زماننا وتهافتهم على أبواب السلاطين وحرصهم على نيل الحظوة عندهم ومدحهم إياهم مدحا لو قيل في هارون الرشيد لكان مبالغا فيه.
أذاك الذي في الدجى نائم.
وتهنئة المعروفين بتبديل شريعة الله ومناصة الكفار على المسلمين بالمناصب والرئاسات ومدحهم والثناء عليهم في الصحف وعلى المنابر بلية عظيمة ومصيبة كبيرة وإثم كبير وخيانة للدين وغش للمسلمين وتلبيس على العالمين. ومثل هذا صلاة الحاضر أو الغائب على الهلكة من هؤلاء الطغاة، وهذه موبقة كبيرة ورقة في الدين والتوحيد، وقد يكون هذا عن جهل أو لا مبالاة أو عن بدعة وإرجاء أو عن إيمان بالطاغوت أو عن هوى وشهوة ومحبة للدنانير والدراهم. وهؤلاء يوعظون ويذكرون بالله وينذرون، فمن استجاب منهم وكف عن مدح الطغاة وأعداء الإسلام والفجرة كان أزكى لنفسه. فقد قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإن لم يستجب وآثر الطغيان والضلال والوقوف في صفوف المجرمين والمفسدين وجب هجره، ليعرف المسلمون عظيم جنايته وكبير ذنبه، ويحصل بذلك زجره وتأديبه ورجع العامة عن مثل حاله. ويجوز بيان حاله والتحذير منه، بل هذا مشروع وهو من جنس الجهاد في سبيل الله. ومتى ما سكت عن هؤلاء فإنهم يفسدون الدين والقلوب. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. وكل من أظهر منكرات وأعلن بالباطل وجب الإنكار عليه علانية، ولم يبق له غيبة في هذا. وإذا اقتضت المصلحة هجر السلام عليه وترك الرد عليه، كان هذا سائغا محمودا. وبعض العلماء يحرفون أدلة الولاء والبراء لرفع الحرج عن النفوس والتهمة الموجهة إليهم، ولو أنهم اعتذروا بالضعف أو غيره عن القيام به ولم يحرفوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لكانوا في ستر، ولم يكونوا شماتة للعالمين وصورة سيئة للعلماء المؤتمنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
كنت قبل ما يقارب 20 سنة أمر على علمائنا ومشايخنا أطلب منهم أن يخرجوا للجهاد عندما بدأ الجهاد الأول ضد الروس، فكثيرون يأتون بكثير من الأعذار وقليلون كانوا قريبين من منهج كعب رضي الله عنه. ما زلت أذكر كلام بعضهم يقولون: يا أسامة اذهبوا وامضوا على بركة الله، فما أنتم عليه هو الحق وهو السبيل، فما أنتم عليه هو الحق وهو السبيل، ولكننا ما ألفناه ولا اعتدناه وإننا نخاف منه والإنسان عدو ما يجهل. فما ألفوا هذا لأن هذه العبادة قد مر عليها كما ذكرت عقود طويلة دون أن يمشي أهلها بين الناس.
ولهذا كما قلتكم قضية السلام الآن أصبحت بعض الناس مأخذ السلام هو شعار له، السلامة لا يعدلها شيء، ويبدأ يتنازع عن الدين ويبدأ يغير الدين ويترك الجهاد ويترك الأمر بالمعروف عن المنكر ويترك الصعد بالحق. لماذا؟ قال: يا أخي السلام لا يعدلها شيء. طيب هل هذا طريق الأنبياء؟ طريق الأنبياء أن دائما يجعلون السلام شعارهم؟ أم أن الأنبياء والصحابة هاجروا وابتلوا وأوذوا، بل إن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ابتلي بأنواع من الابتلاءات، طرد من الطائف صلى الله عليه وسلم، ووضع سلم الجزور على ظهره، واتهم في عرضه، وقيل عنه شاعر وكاهن ومجنون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبعض الناس ما أخذ هذه العبارة 20-30 سنة السلامة لا يعدلها شيء، ولا يأمر معروف ولا ينهى عن منكر ولا يصدع بالحق ولا يجاهد في سبيل الله، كله إيش؟ من أجل هذه القاعدة التي تبرر عن ضعفه وعجزه وخوله.
عن أي فتنة تتكلمون؟ وعن أي مصلحة تتحدثون؟ وهل هناك فتنة يا علماء الأمة أعظم مما نحن فيه؟ إن الفتنة الشرك، إن الفتنة ظهور الباطل على الحق، إن الفتنة ضياع حكم الله في الأرض، إن الفتنة أن يحشر الأسود في الأقواس في كوبا وغيرها. فها أنتم يبلغ أحدكم 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة أو أكثر، لا يكلف نفسه رباط يوم في سبيل الله، ولا يتجشم عناء سفر كي يغبر قدميه في سبيل الله، يفني أحدكم عمره في طلب العلم على أريكته سلما لأعداء الله، لا يبتلى يوما في سبيل الله بحبس أو ضرب أو غيره، والله إنه لأحد أمرين، إما أنكم أعز على الله من نبيه الذي أوذي في ذات الله بشتى أنواع الأذى، أو أنكم على غير هدي النبي، ومعاذ الله أن تكون الأولى، فوالله ما جاء أحد بمثل ما جئت به قط إلا عودي. إلى من تركتم الأمة؟ إلى طواغيت المشرق والمغرب يستبيحون بيضتها ويسومونها سوء العذاب، ويذبحون خيرة أبنائها المجاهدين، ويستولون على خيراتها. أهكذا كان سلفنا الصالح يغار أحدهم على أمته؟ أين التضحيات يا علماء الأمة؟ أين أنتم من سفيان الثوري ذلك العالم الرباني الذي قال: والله إني لأرى الأمر يجب علي أن أتكلم فيه، فلا أستطيع فأبول دما.
يا أيها الإخوة، طريق الدعوات محفوف بالمكاره، مليء بالمخاطر، سجون وقتل وتشريد ونفي، فمن أراد أن يحمل مبدعا أو يبلغ دعوة فليضع في حسابه هذه، ومن أرادها نزهة ممتعة وكلمة طيبة ومهرجانا حافلا وخطبة ناصعة في كلماتها، فليراجع سجل الرسل والدعاة من أتباعهم منذ أن جاء هذا الدين، بل منذ أن بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وإلى يومنا.
وضعيف اليقين والبصيرة وهش الدين والعقيدة يلين لغير الحق ويتنازل الطغاة والخونة رجاء إبقائه في منصبه أو ترقيته في وظيفته، وقد صبر قوم على النار والحديد وماتوا في السجون فصاروا أئمة للمسلمين، وتنازل قوم عن الحق فصاروا أعوانا للشياطين.
وإن سجنوك لا تجزع لقيد، فإن السجن نيشان المقاوم، وإن حوصرت كي تعط اعترافا فلا تركن لطاغية وظالم، وإن عز النصير فلا تبالي، كفاك الله كفاك الله كفاك الله يا رجل العزائم، كفاك الله يا رجل العزائم.
أنصار الشريعة أبناؤكم في خدمتكم.